بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا الحديث 65 من صحيح الإمام البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى في باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى الولدان، وقد أورد فيه الآثار التي بدأه بها والحديث الذي سبق، وهذا الحديث الثاني في الباب. فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن. ومحمد بن مقاتل هذا هو أبو الحسن محمد بن مقاتل بن مردان الشاه الفارسي المروزي، نسبة إلى مروى على غير قياس، كما سبق أن الفارسية أن اللغة الفارسية إذا نسب فيها فإنهم يزيدون الزاي للنسبة، والعرب قد استعملوا هذا في كلمتين في النسبة إلى الري والنسبة إلى مروى. وأما النسبة إلى الري ففرقوا فيها بين أن يكون المنسوب شخصا فيقولون رازي، وبين أن يكون ثوبا فيقولون ثوب رائي، وأما مروى فيقولون مروزي في النسبة إليها. ومحمد هذا من المشايخ الذين انفرد بهم البخاري عن بقية الستة، فلم يروي له أحد من الخمسة الباقين، وحدث عنه البخاري والإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغير هؤلاء. وقال الخطيب البغدادي فيه: كان ثقة، وعده ابن حبان في الثقات، وقال فيه أبو حاتم صدوق. وقال الخليلي في الإرشاد: كان من كبار الأئمة متفقا على إمامته، وكان كثير الحديث، وهو في الأصل من مروى، وقد انتقل منها فنزل بغداد فترة ثم ذهب إلى مكة، وقد اختلف مترجموه، فبعضهم يذكر أنه مات بمكة، وبعضهم يقول مات في طريق مكة، وكان ذلك في أخريات سنة 26 و200. وهو هنا يحدث عن عبد الله بن المبارك، وهو من كبار أشياخه، وقد حدث عنه وعن هشيم وعن غيرهما وعن وكيع أيضا وغير هؤلاء من كبار الأئمة. وعبد الله بن المبارك قد سبقت ترجمته في بدء الوحي. ولفظ السياق هنا: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن. والمعهود في لغة العرب أن الكنية يبدأ بها قبل الاسم، فمثلا قول الراجز: أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فزر. أبو حفص عمر، بدأ بالكنية قبل اللقب، وهذا المعهود، إلا أن البخاري رحمه الله تعالى أخر الكنية هنا فأتى بالاسم قبلها، وذلك للتمييز، لأن في طبقة هذا الرجل محمد بن مقاتل آخر، وهو رازي وليس بمروزي. ومحمد بن مقاتل الرازي ضعيف، وليس له ذكر في شيء من كتب سنة الستة، وقد سمع منه البخاري ولم يحدث عنه. وروي أنه مرة قال أن البخاري مرة قال: حدثنا محمد بن مقاتل، فقيل له: محمد بن مقاتل الرازي؟ فقال: لا، أنا أخر من السماء أحب إلي من أن أحدث عن محمد بن مقاتل الرازي. فأراد أن يميزه من هذا فقال: أبو الحسن، وهذه الكنية قد اشتهر بها. أخبرنا عبد الله معناه قال أخبرنا عبد الله، وحذفت من السياق، وهذا كثير
في استعمال المحدثين، ولكنه بعد هذه للتنويع في العبارة قال، أي قال عبد الله وهو ابن المبارك أخبرنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج الإمام أمير المؤمنين في الحديث وقد سبقت ترجمته، وهو هنا يحدث عن قتادة بن دعامة السدوسي وقد سبقت ترجمته أيضا في كتاب الإيمان، وقتادة بن دعامة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت ترجمته أيضا. وهذا الإسناد هنا هو أعلى سند البخاري في هذا الحديث، فقد أخرجه في كتاب اللباس في مواضع، وأخرجه في الجهاد، وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه، وفي كل ذلك يكون سداسيا غالبا. أما هنا فهو خماسي، لأن رجاله هم محمد بن مقاتل وعبد الله بن المبارك وشعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة وأنس بن مالك، هؤلاء خمسة. وقد أخرجه مسلم أيضا بسندين في صحيحه، وفي كل ذلك يكون أنزل من هذا الإسناد، فيرويه مسلم وكذا البخاري في بعض المواضع عن بندار عن غندر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس، فيكون رجاله ستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه هنا يحدث عن حال شهده وحضره، فلذلك قال، أي قال أنس، ووصل التحديث إليه بالعنعنة، لأن قتادة قال عن أنس بن مالك ثم بعد ذلك أضيف الكلام إلى أنس فقال قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنه لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة. قوله كتب النبي صلى الله عليه وسلم، أسند الفعل هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون من باب المجاز، والمجاز هنا يسمى المجاز العقلي، لأن العرف المجاز لا بد له من قرينة تدل على صرفه عن الحقيقة، لأن الأصل في الألفاظ أن تأتي على حقيقتها، والقرينة هنا ما هي؟ شخص يمكن أن يكتب، ولكن القرينة ما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي، وقد وصف بذلك في القرآن في مواضع متعددة، فإذا كان أميا علم أنه ليس هو الكاتب بيده. وكذلك في نسبة الأفعال إلى الملوك والكبراء دائما يسند إليه فعل لم يفعلوه بأنفسهم ولكن لأنهم يأمرون به، فيقال هزم الأمير الجيش، هو لا يستطيع أن يهزم الجيش بنفسه، ولكن المقصود هزمه بمن معه بجيشه. وهذا النوع من المجاز كما ذكرنا يسمى المجاز العقلي، وهو كثير في الكتاب والسنة، وقد نظم السيوطي رحمه الله تعالى شروطه في كتابه عقود الجمان، فقال ثم من الإسناد ما يسمى حقيقة عقلية، كإما يسند فعل للذي له لدى مخاطب وغيره فيما بدا، كقولنا أنبت ربنا البقل وأنبت الربيع قول من جهل وجاء زيد مع فقد الفعل علما. وما يدعى المجاز العقلي إسناده إلى الذي ليس له بل لملابس وقد أوله، وإنه يلابس الفاعل مع مفعوله ومصدرا وما اتبع من الزمان والمكان والسبب، فهو إلى المفعول غير من تصب فاعل أصل، وغير ذا مجاز كعيشة راضية إذا تجاز، والسيل مفعم وليل ساري وجد جدهم ونهر جاري وقد بنيت مسجدا وقائل أوله يخرج قول الجاهل، إلى آخر ما قاله من الشروط. فلهذا قال فيه شرطه قرينة تقال أو معنوية، كما يحال قيامه في عادة بالمسند إليه أو يصدر عن موحد، كهزم الأمير جنده الغوي وجاء به إليك حبك القوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب الكتاب بيده، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهم اختلفوا في تفسير الأمي، فقيل الأمي هو الذي لا يعلم الكتابة أصلا لا علم له بالكتابة، وقيل الأمي معناه من لا يحسن الكتابة. وسيأتينا إن شاء الله في صلح الحديبية نسبة الفعل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كتب بيده، وحينئذ بما أن يكون المقصود أن شخصا أن علي بن أبي طالب وكان الكاتب للصلح أخذ بيده حتى كتب بها الحروف على الوجه المطلوب، أو أن يكون كتب بيده فيكون لا يحسن الكتابة وإن كان يعرف الحروف ويستطيع رسمها إلا أنه لا يحسن ذلك. والمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب هذا الكتاب، معناه أمر بكتابته، وقد عرف أن له أقواما يكتبون له وهم كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وكذلك كتاب رسائله، كان منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وكذلك أبي بن كعب وكذلك معاوية بن أبي سفيان وعمر بن سعيد ومجموعة كبيرة هم كتاب الوحي، تقريبا 18 رجلا. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، كتابا هنا مفعول به لكتب، وذلك أنها تستعمل استعمالين، تستعمل مصدرا وتستعمل اسماء، ومثلها الخطاب، خطاب أيضا يستعمل مصدرا ويستعمل اسماء. وقد سبق في ترجمة الباب أن البخاري قال وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وفسرنا الكتاب هنا بالمصدر، لأن الكتاب هنا معناه كتابة أهل العلم، كتابة أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أما هنا في الحديث فالمقصود بالكتاب نفسه المكتوب، وحينئذ يكون اسما لا مصدرا. فيجتمع لدينا في هذا الباب استعمال الكتاب مصدرا في ترجمة البخاري له، واستعماله اسما في نص الحديث هنا. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، لم يذكر مكتوبا إلى من، وفي ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب اللباس أنه كتبه إلى العجم أو إلى الروم، روايتان تردان إن شاء الله تعالى في الصحيح في كتاب اللباس. والعجم اسم لكل من لا ينطق بلغة القرآن على وجه السجية، فيطلق على غير العرب عموما، ولا ينافي الرواية الأخرى أنه كتب كتابا إلى الروم، لأن الروم من جنس العجم فيدخلون فيهم، فيكون مرة استعمل العامة ومرة استعمل الخاص. قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الروم، هذا استعمال للخاص. وفي الرواية الأخرى كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى العجم، فاستعمل العامة هنا. وقد ورد في صحيح مسلم التصريح بمن كتب له أنه كتب إلى كسرى وهرقل والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. وعلى هذا تكون رواية إلى العجم أولى لشمولها لهؤلاء الطوائف الثلاثة، وهم الفرس والروم والحبشة، وكل هؤلاء يشملهم اسم العجم. والكتاب هنا على رواية صحيح مسلم لا يكون كتابا واحدا، بل يكون أنه كتب كتبا، أحدها إلى كسرى وآخر إلى هرقل وثالث إلى النجاشي، أو أراد أن يكتب. هذا شك هل هو من الراوي أو من أنس، اختلف في ذلك، والراجح أنه من الراوي وليس من أنس، لأن أنس كان حاضرا في ذلك الوقت وكان من أعقل الناس وأحفظهم، فلذلك لا يخفى عليه هل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فعلا أو هم به فقط. فإذا الشك هنا على الراجح من الراوي، كتب الراوي عن أنس وهو قتادة هنا، أو الراوي عن قتادة وهو شعبة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، معناه أراد أن يكتب كتابا، وحذف المفعول به هنا لدلالة السابق عليه. فقيل له، أي فقال له أصحابه والناصحون له، إنهم، الضمير هنا يعود على غير مذكور في هذه الرواية، وتفسيره الروم أو الفرس أو الحبشة أو العجم باسم العموم كما سبق في الروايات السابقة. فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، إنهم أي إن العجم أو الروم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، معناه إلا إذا كان ذلك الكتاب مختوما. ومختوما هنا منصوبة على الاستثناء، لأن الكلام تام ومنفي، لا يقرؤون الكلام إذا منفي، وتام معناه ذكر المستثنى منه وهو قوله كتابا لا يقرؤون كتابا. وإذا كان الكلام تاما منفيا فإنما بعد إلا ينصب، وقد يبدل، وهي لغة تميم، يبدلونه مما قبلها من المستهنى منه. ولكن الرواية هنا في جميع طرق هذا الحديث على النص، لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. والختم يستعمل استعمالين، يستعمل بمعنى إلصاق طرف الورقة على طرفها الآخر بشمع أو بصمغ أو بغير ذلك كالتطيين ونحوه، ويستعمل أيضا بمعنى ختمها بالخاتم الذي يكتب فيه اسم الشخص
حتى يعلم أنها قد انتهت وأنها غير مزورة، يعني الخطوط تتشابه. والحديث ظاهر في المعنى الثاني وهو ختمها بالختم، لأنه عقب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ختما فكان يختم به. وختم الشيء معناه أتمه وأكمله، ومنه يقال ختم القرآن، ويستعمل حينئذ الوصف منها خاتما وخاتما، وقرئ بهما في السبع. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي القراءة الأخرى وخاتم النبيين، ففي السبع الفتح والكسر. ويستعمل في الخاتم لغات أخرى، من أشهرها خاتام وخيتام، فهذه أربع لغات هي أشهر لغاته: الخاتم والخاتم والخاتام والخيتام. ويستعمل لما يختم به الكتاب، معناه يجعل في آخره للدلالة على نهايته. والروم وغيرهم من الملوك كانوا لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، وذلك لأنهم كانوا أهل مدنية ويعيشون حضارة سابقة على حضارة العرب، فكان من أمر الملوك أنهم لا يقرؤون ما يطلع عليه عوام الناس، وأن الخطاب الموجه إليهم ينبغي أن يكون سريا لا يطلع عليه سواهم، فلذلك فتأكدوا من جهة الختم. وأيضا فإنهم عرفوا الحيل والتزوير، والعرب في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون الحيل والتزوير. كان الشخص إذا وجد كتابا ولو غير مختوم وغير موقع يعمل بمقتضاه، لأنهم لم يعرفوا التزوير والغش في ذلك الوقت. فالروم قد عرفوا ذلك فامتنعوا عن قراءة الكتب غير المختومة لما يحصل من التزوير. وهنا يمكن أن يقال إن المخوف في التزوير هو محاكاة الخط، فإذا كان الخط يمكن أن يزور فالختم أيضا لا مانع من تزويره، وقد شوهد ذلك في هذه العصور، في عصورنا الآن، أن كثيرا من الناس يضعون خواتم على طبق أختام ناس فيزورون بعض الخطابات بأسمائهم، أو يسرقون خواتم بعض الناس فيختمون بها بعض الكتب. ولكن يجاب عن هذا بأن هذا التزوير والغش مرحلة متقدمة لم تكن موجودة في ذلك الوقت، فكان أقصى الغش أن يكتب الشخص كتابا باسم الشخص، ولكن الختم لم يكن في ذلك الوقت أمرا سهلا، لأن النقش لا يعرفه إلا فلان وفلان، وأيضا فليس كل أحد يستطيع أن يتملك فضة حتى يضع منها يصنع منها خاتما ونحو هذا. فلذلك اكتفوا في ذلك الوقت بهذا. وأما في عصرنا الحالي فإن الأمور المهمة كالأحكام القضائية والأفتية الخطيرة والمراسيم المنظمة لأمور المسلمين ينبغي أن يحتاط فيها بأكثر مما ذكر، فلذلك لا يكفي فيها مجرد الختم إلا مع النقل. وقد ورد أن قضاة التابعين وتابعيهم كانوا يقبلون كتاب القاضي في الأول، كتاب القاضي إلى القاضي من غير الشهادة، فلما كان في آخر أيام تابع التابعين وجدوا أن الناس غير مأمونين، فاشترطوا شهادة عدلين على الكتاب، وهما من شروط كتاب القاضي إلى القاضي لدى أكثر علماء الأمة، أن الكتاب لا يكفي إلا إذا شهد بمقتضاه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى لكتاب القاضي إلى القاضي وإلى من كان يقبله دون شهادة ومن اشترط الشهادة، وسيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء. وذكر مجموعة من القضاة، هم ستة قضاة روي عنهم قبوله بدون شهادة، وذكر البخاري رحمه الله تعالى عنهم ذلك تعليقا. ثم بعد ذلك اشتهر الإشهاد عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه لم يكن يشهد الناس على أن ما في الكتاب كتابه وأنه ختمه، بل كان يسلم الكتاب إلى رسول واحد، ولكن الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمناء عدول بتعديل القرآن لهم، لأنهم من الصحابة، وقد رضي الله عنهم، الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فيكفي أحدهم لأداء هذه المهمة، وإنما اشترط اثنان في العصور المتأخرة لحاجة الناس إلى ذلك وعدم فشو الثقة فيما بينهم. فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قصده من قوله لا يقرؤون كتابا
أي لا ينظرون فيه أصلا ولا يقبلون توجيهه إليهم، بل كانوا يتكبرون عن ذلك. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه إلى هرقل غير مختوم، وكان عنده ابن أخيه وكان شيطانا ماردا، فقال إنه يزدري بك فيرسل إليك كتابا غير مختوم، ولكن هرقل لم يستجب لما قال ابن أخيه فقرأ الكتاب. وقد سبق لنا ذكر هذا في كتاب هرقل في بدء الوحي. فاتخذ خاتما من فضة، أي فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على قول هؤلاء الذين قالوا له إن العجم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، واتخذه معناه أمر بصناعته فصنع له، فصار من ممتلكاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم وصف هنا بقوله من فضة. وسيأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا اتخذ خاتما من ذهب، فسارع الناس إلى اتخاذ خواتم من ذهب فنزعه واتخذ خاتما من فضة، وأخبر الناس بتحريم الذهب فترك الناس خواتم الذهب. وخاتم الفضة هنا مرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى، وقد عطفت هنا بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب، ولكن ذلك لأن مدة اتخاذه لخاتم الذهب كان قليلا، وسيأتينا في حديث الزهري ما يدل على أن ذلك كان يوما واحدا، وإن كان الزهري قد وهم في الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. اتخذ خاتما من فضة، هذا الخاتم لم يصفه أنس هنا إلا بكونه من فضة، ومن هنا إما أن تكون تبعيضية معناه خاتما هو بعض الفضة، أو أن تكون بيانية معناه خاتم جنسه الفضة. والفضة هي الجوهر المعروف، الحجر الثمين الذي فيه الزكاة مع الذهب وهما النقدان. ووصف أيضا بالبياض كما سيأتي في آخر الحديث، ولكن وجد في أحاديث أخرى الدلالة على قدره وأنه كان درهمين، ولذلك لا تجوز الزيادة في الخاتم على درهمين، ويجوز بما دون ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. النقش في الأصل الزخرفة والكتابة بأحرف الرقيقة، وتسمى الرقمة أيضا. والكتابة في الفضة لا تكون إلا بالحفر فيها، فلذلك كان نقش الخواتيم بالحفر فيها. والنقش في الأصل مصدر، ولكنه هنا نقل إلى الاسم، معناه المنقوش فيه الذي نقش فيه هو هذه الجملة وهي محمد رسول الله. نقشه مبتدأ وخبره محمد رسول الله، ولك أن تعترض فتقول إن الخبر إذا كان جملة لا بد له من عائد يعود على المبتدأ، ولا عائد هنا لأن هذه الجملة ليس فيها ضمير يعود على نقشه. والجواب عن هذا الاعتراض أن الخبر إذا كان نفس المبتدأ في المعنى وكان جملة فإنه لا يحتاج إلى عائد، وهذا كثير في القرآن وفي السنة، منه قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، الذين يمسكون بالكتاب هم المصلحون. فلذلك كانت الجملة وهي إنا لا نضيع أجر المصلحين خبرا عن قوله الذين يمسكون بالكتاب. ونظير هذا كثير جدا، منه قول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب، فأما القتال لا قتال لديكم، أما القتال قتال مبتدأ وخبره لا قتال لديكم، وهذا الخبر ليس فيه ضمير يعود على المبتدأ، ولكنه هو نفس الماضي في المعنى وفي اللفظ أيضا، لأن القتال الآخر أعم من القتال الأول. نقشه محمد رسول الله معنى هذه الكلمة محمد رسول الله، وقد روي في صورة ذلك في كتب السير عن ابن إسحاق وغيره أن صورة كتابته أن اسم الجلالة كان أعلى ثم تحته رسول ثم تحت ذلك محمد، فتقرأ من أسفل محمد رسول رسول الله. وهذا أدب مع اسم الله تعالى حتى لا يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فوق اسم ربه، وإن كان السياق يقتضي أن يكون المقروء يقرأ من أعلى لا من أسفل،
إلا أنه تأدب مع ربه عز وجل فأمر بالنقش هكذا وأن يكون اسم الله أعلى، ثم وضع الرسول وهو وصف أشرف من مجرد الاسم، ثم ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الخاتم لم يكن طويلا حتى تكتب فيه الكلمات الثلاث مرتبة على هيئة كتابتها، وكان لا بد من أن يكتب بعضها فوق بعض، فاختار أن يكتب اسم الله أعلى. كأني أنظر إلى بياضه في يده، هذا من كلام أنس رضي الله عنه، فقال كأني، كأن أصلها للتشبيه وقد ترد للتحقيق. ففي القرآن ترد دائما للتشبيه، وأما ورودها للتحقيق فمنه قول الشاعر وهو غيلان بن عقبة: أراح فريق جيرتك الجمال كأنهم يريدون ارتحالا، معناه وهم يريدون ارتحالا، لم يشبههم بذلك لأنه قد علم بأنهم يرتحلون فعلا، قال كأنهم يريدون ارتحالا. وقد فسر شراح صحيح البخاري كأن هنا بأنها للتحقيق، قال المقصود أني أنظر إلى بياضه في يدي، ولكن الذي يظهر لي أنك أن هنا لا تخرج عن بابها وهو التشبيه ولا يقصد بها التحقيق، لأن أنسا وقت تحديثه لقتادة بهذا ليس ينظر إلى بياض خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يشبه نفسه في حال نظره إلى خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيته لبياضه بحاله الآن، لأن هذا البياض يستذكره ويستحضره في ذاكرته حتى كأنه في الحال ينظر إليه، فكأن إذن على بابها من التشبيه وليست التحقيق. كأني أنظر إلى بياضه في يدي، هذه الجملة فيها معنى دقيق وهو العناية بالتحديد. فأنس حدث بأنه اتخذ خاتما من فضة وانتهت الفائدة هنا، ولكن أراد أن يدلنا على أنه كان ضابطا لهيئة ذلك الخاتم، وأنه يتأكد بأنه من الفضة، لأن الفضة لونها أبيض، وأنس كأنه ينظر إليه من قوة حفظه للونه وماهيته، فلذلك قال كأني أنظر إلى بياضه في يدي. إلى بياضه، الضمير هنا إما أن يعود على الخاتم وإما أن يعود على الضوء، لأنه قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. بياض هنا إما أن يعود على الخاتم نفسه أو على ضوء الخاتم. وقوله في يده أي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المجاز بالكل، لأن الخاتم لا يكون في اليد بكاملها وإنما يكون في إصبع منها فقط، فهذا إذن نوع من أنواع المجاز يسمى المجاز بالكلية، مجاز يكون بالكل ويكون بالجزء ويكون بما يؤول إليه ويكون بما ينتقل عنه. فمثلا يكون بما يؤول إليه مثل قوله تعالى في حكاية صاحب يوسف: إني أراني أعصر خمرا، خمر لا تعصر، وإنما المقصود أعصر عنبا يؤول إلى أن يكون خمرا. كذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هم إذا بلغوا النكاح ليسوا يتامى، لأن البيوت ما ينتهي بالبلوغ، فلذلك يكون المقصود الذين كانوا يتامى ثم انتقلوا رجالا. وكذلك المجاز بالكل مثل اليد هنا المقصود به الإصبع، وكذلك عكسه وهو المجاز بالبعض أيضا، كل هذه من أنواع المجاز. وأيضا قوله في يده، إذا فسرنا اليد هنا بالإصبع قلنا كأني أنظر إلى بياضه في إصبعه، يأتينا مجاز آخر وهو أن الخاتم ليس في الإصبع وإنما الإصبع هو الداخل في الخاتم، وهذا يسمى بالقلب، وهو أسلوب بلاغي معروف، وهو من خلاف مقتضى الظاهر، في مقتضى الظاهر أن يسند الفعل إلى صاحبه، والخاتم هنا مدخول فيه وليس داخلا. والعرب قد استعملوا هذا كثيرا فيقول: أدخلت نعلي في رهلي، والنعلان تدخل فيهما الرجلان ولا تدخلان في الرجلين. وكذلك يقولون عرضت الإبل على الفياض، والمقصود عرضت الفياض على الإبل. والسيوطي رحمه الله تعالى أيضا في ألفيته في البلاغة يقول في الكلام على الخروج عن مقتضى الظاهر، يقول ومنه قلب كعرضت الإبل على الفياض ثم هل لا قبل ثالث هل أصح إن لم يقتضي معنى اللطيف لا وإلا فارتضي كمهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. هذا شاهد من كلام العرب، يقولون ومهمه مغبرة أرجاؤه، مهمه المستوي من الأرض، مغبرة أرجاؤه معناه آفاقه، كأن لون أرضه سماؤه، هو يريد التشبيه المعكوس، يريد كأن لون سمائه أرضه، فعكس التشبيه وهذا من القلب. وهذا أيضا يستعمل في الإسناد العادي، يقال كسر الزجاج الحجر، ويقال خرق الثوب المسمار، وكل هذا من القلب، ويقصد به التمليح في العبارة. ومنه هذه العبارة هنا أني أنظر إلى بياضه في يدي، الخاتم ليس في اليد وإنما الإصبع في الخاتم. هنا لم يعين لنا الإصبع الذي كان فيه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعين لنا اليد هل هي اليمنى أو اليسرى، ولكن أهل العلم استنبطوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فيه عائشة كان يعجبه التيمن في وضوئه وتنعله وأمره كله، فمن أمره كله أخذه للخاتم، فإنه كان يأخذ الأشياء بيمينه، وإذا أخذه بيمينه فإنه لا يمكن أن يجعله في يمينه، إذن معناه أنه يأخذه يتناوله بيمينه ويجعله في يساره. واختلف في أي إصبع من أصابع اليسار، والراجح من ذلك المروج وهو أحد الإصبعين، نعم الخنصر والمنصر، إما أن يكون في الخنصر وإما أن يكون في المنصر. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ فقال أنس. فقلت هذا كلام لشعبة، وتلاحظون في السياق أن أوله كان الكلام فيه مسندا إلى أنس أنه قال فكأني، وهذا من كلام أنس، ثم انتقل الخطاب الآن إلى شعبة بتجاوز قتادة. فقلت وذلك أن القائل معروف من خلال من يخاطبه، فقلت لقتادة، أي فقال شعبة وهو راويها عن قتادة، لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ ما فائدة هذه الجملة؟ فائدتها أن قتادة رحمه الله تعالى كان من كبار المدلسين، وشعبة قال كفيتكم تدليس قتادة وأبي إسحاق السبيعي، لأنه كان يتتبع أقوالهما، فإذا حدثا حديثا رد عليهم السؤال حتى يعلم هل سمعاه أم لا، لأن الرجلين كانا من مشاهير المدلسين في ذلك الوقت، وكان شعبة يتأكد من حديثهما، ولذلك أراد أن يسأل قتادة، ولم يكن من الأدب أن يقول أنت سمعته من أنس، فأتى بأسلوب آخر ألطف من هذا، فقال من قال نقشه محمد رسول الله، ويريد أن يسأله عن الحديث كاملا هل سمعه من أنس أم لا، ولكنه سأله عن هذه الجملة فقط تلطيفا وأدبا مع شيخه، فقال من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس، قال قتادة أنس، فانتفت شبهة التدليس هنا، وعلم أن قتادة قد سمعه من أنس، وهذا غرض شعبة، وهو أيضا مهم بالنسبة للبخاري، لأنه لا يورد في صحيحه هذا حديثا مدلسا إلا إذا علم السماع فيه من وجه آخر. هذا الحديث فيه استنباطات كثيرة من أوجه متعددة، فمنها وهو الذي أورده البخاري من أجله كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كتابه لن يكون إلا كتاب علم، لأنه دعوة إلى الله تعالى، وإذا كان إلى هرقل كما هو مروي فإن لفظه قد سبق كان فيه، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وهذا علم. فإذا هذا دليل على أن أهل العلم يطلب منهم إما على سبيل الوجوب كما إذا خشوا أن يكون بلد من البلدان
لا يصل إليه هذا الحكم إلا من طريقهم، أو لا ينتفع بالدعوة إلى الله تعالى إلا من طريقهم، وحينئذ يتعين عليهم الكتابة إلى ذلك البلد، أو على سبيل الندب كالتعليم العام، كما إذا كان في البلد علماء ولكن أراد الشخص أن يحثهم أن يحث طلاب العلم على العلم فيكتبوا إليهم كتابا بذلك. وقد امتثل هذا كثير من أهل العلم، فالبخاري رحمه الله تعالى قد أرسل صحيحه إلى بلدان متعددة، وأبو داود رحمه الله تعالى كتب بكتابه السنن إلى أهل مكة وأرسل معه رسالته المشهورة التي يقول فيها: هذا كتاب السنن جمعت فيه 4800 حديث من أحاديث الأحكام الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه من صحيح بينته، وما كان فيه من ضعيف بينته، وما سكت عنه فإنه صالح إن شاء الله تعالى. وهي رسالة أبي داود إلى أهل مكة مشهورة جدا، وقد شرحها بعض العلماء وطبعت مستقلة وطبعت مع سننه. ودليل هذا الإرسال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب. الأمر الثاني التفريق بين الرواية والشهادة في الاحتياط للعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا اكتفى بالختم ولم يرد أنه أشهد عليه رجلين كما يفعله القضاة في كتبه، وهذا أيضا هو طريقة أهل الحديث، فهم يحدثون شخصا ما بكتبهم وهذا الشخص يذهب إلى الأمصار ويحدث بها في أي بلد يمر به وهكذا. وهذا الآن يأتي بنا إلى التفريق بين العدالة في الرواية والعدالة في الشهادة. فالعدالة في الشهادة يشترط لها شروط كثيرة، لأن الشهادة في الأمور التي يقع فيها خصام، وأما الرواية فهي الإخبار عن عام لا ترافع فيه. وشهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى قد مكث 8 سنوات يبحث عن الفرق بين الدعوة والإقرار والشهادة ولم يجده في شيء من كتب أهل العلم، واستخرج هو فرقا من عند نفسه، فقال إن الكلام على تقدير صحته إذا كان يوجب حق اللقاء له على غيره فهو إقرار، وإذا كان يوجب حقا لغير قائل أقصد إذا كان يوجب حقا لقائله على غيره فهو دعوة، وإذا كان يوجب حقا على قائله لغيره فهو إقرار، وإذا كان يوجب حقا لغير قائله على غيره فهو شهادة. والرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه، والشهادة لا تكون إلا فيما يترافع فيه. ولدينا أمر يلتبس، يكون مرة من جانب من باب الشهادة ويكون مرة من باب الرواية، وهو مثلا إثبات الهلال، هلال ذي الحجة أو هلال رمضان، هذا في الأصل أن يكون من باب الرواية فيكتفى فيه بشهادة عدل واحد يثبت بذلك، وكذلك هلال شوال وكذلك هلال ذي الحجة، إلا أن أهل العلم اختلفوا فقال بعضهم لا يثبت إلا بعدلين، لأنه قد تتوقف عليه أمور يترافع فيها، مثل ما إذا كان نهاية عدة امرأة أو كان محلا لدين رجل على آخر، وحينئذ يمكن أن يقع فيه الترافع. فلذلك اشترط فيه مالك شهادة عدلين، وعن الحنابلة فيه روايتان، والشافعي قال يثبت بشهادة عدل واحد. وفيه من الأحكام كذلك ختم الكتب، وأنه من الأمور التي ينبغي العناية بها، فالكتب التي تعبر عن رأي الشخص أو عن روايته أو عن شهادته أو عن بعض أموره المهمة ينبغي أن يحافظ على الدقة فيها وعلى نفي الشبه، فلذلك لا ينبغي أن يكتب الألفاظ الموهمة، وإذا كان عند القضاء فالألفاظ الموهمة تلغى الوثائق بسببها. وكذلك ينبغي أن يحتاط في طريقة إيصاله، فمثلا يكون له ختم كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون له ورقة مروسة فيها رؤوس، أو يكون معروف الخط، يكون له توقيع، وهذا التوقيع كثير من الناس يرى أنه عادة غربية وهذا خطأ، لأنه معروف في التاريخ الإسلامي وكانوا يسمونه الشتل ويسميه بعضهم العلامة، بعضهم يقول ووضع عليه علامة، وقع عليه ووضع علامة، وبعضهم يقول وضع شكله، والشكل معناه كتابة الاسم بطريقة فيها تعمية، يكتب الشخص اسمه بطريقة فيها تعمية على هيئة يضبطها ويأتي بها كلما أراد ذلك. وأهل القضاء يذكرونه في كتاب القاضي إلى القاضي، ويتكلمون عن الشكل وعن هيئته وعن اختلاف الأشكال. إذا كان شخصان اسمهما متحد ينبغي أن يأتي أحدهما بما يميز اسمه عن غيره، ويذكرون موضع كتابة الشكل. لذلك اختلفوا هل يكتبه فوق اسمه أو تحته، فقال بعضهم يكتب أولا الشكل هو الأعلى ثم يكتب اسمه تحته، لأنه من باب البيان بعد الإجمال، لأن الشكل مجمل ليس واضحا والاسم تحته واضح. وقيل يكتب الاسم أولا لأن حتى يعرف من هو، ثم بعد ذلك يأتي بالشكل تحته، فيكون من باب الإجمال بعد تفصيل. وكذلك فيه من الأحكام جواز اتخاذ خاتم للرجال، وهو وإن كان زينة فإن الزينة ليست محظورة في الأصل، بل الزينة في الأصل مباحة. ولهذا قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولكن ضبطت بضوابط ونفي منها بعض الأمور، حرمت شرعا فأخرجت عن أصل القاعدة. ومن ذلك التختم بالذهب ولبس الحرير، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وفيه كذلك من الأحكام أن التختم بالذهب منسوخ، وقد سبق أن أشرنا إلى هذا، وقد نسخ باستعمال الفضة. وسيأتينا في الصحيح من حديث الزهري، وقد رواه عنه خمسة من كبار حفاظ أصحابه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة من ورق يوما، فشارع الناس إلى اتخاذ خواتيم فألقاه فألقى الناس خواتيمه. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، والورق هو الفضة، وأنه رماه لما شارع الناس إلى اتخاذ خواتيم، وأن الناس رموا خواتيمه. ولكن أهل العلم قالوا هذا وهم من الزهري رحمه الله تعالى، فالخاتم ليس من ورق وإنما هو من ذهب. وإلا فالخاتم المتخذ من الورق استمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولم يرمه يوما، واستمر في يده حتى كان الخلفاء وبعده يستعملون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم سقط من يد عثمان في بئر في المدينة وهو خاتم، فكأنه كان رمزا لوحدة الأمة وتماسكها. فقدر الله وما شاء فعل، فسقط الخاتم في البير وبحثوا عنه فلم يجدوه، وبدأت الخلافات تدب في صفوف الأمة من ذلك التاريخ. كذلك فيه جواز كتابة اسم الشخص في خاتمه، لأنه كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. كذلك فيه جواز كتابة اسم الله تعالى في الخاتم، وإن كان الخاتم في اليد اليسرى ويدخل به الحمام وغير ذلك، فإنه لم يرد دليل يختص بنزعه. وقد ورد حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الكنيفة فنزع خاتمه، ولكن الحديث معلول. وكذلك فيه من الأحكام أن الفضة ألين وأسهل في الاستعمال من الذهب. ولنذكر ما يجوز استعماله من أنواع النقد، فقد ذكر الفقهاء جواز استعمال النقد في خمسة مواضع. أولها الخاتم من الفضة، واشترطوا له شروطا، منها أن يكون بدرهمين فدون، وأن يكون لقصد التسنن، وأن لا تكون فيه مباهات، لأن يكون لشخص فقير جدا وهو غالي الثمن، فهذا من المباهات والخيلاء. الأمر الثاني ربط السن، فإذا انكسرت سن لشخص أو سقطت بكاملها فله أن يستبدلها أو أن يربطها بسن أخرى، وحينئذ اختلف هل لا بد أن تكون من فضة أو يجوز أن تكون من الذهب، والراجح جواز أن تكون من الذهب. والفقهاء يفرعون على هذا حكما آخر، وهو إذا مات الشخص وله أسنان من الذهب أو له سن مربوطة من ذهب، فهل تدفن معه أو تنزع؟ ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أن الشخص إذا مات وله أسنان من ذهب أو سن مربوطة بالذهب، فإن دفنه كذلك
فيه كنز للذهب والفضة، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه أنه قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم، وهذا من كنزها لأنه دفن للذهب والفضة. فقال إذا أمكن نزعها دون أن ينكسر شيء من بدنه فإنها تنزع. وهذا أيضا مقيد لدى جماعة من الفقهاء بأن تكون معتبرة، وذلك أن تكون درهما فما فوق أو قريبا من ذلك، فلن أقل من نصاب السرقة، لأن نصاب السرقة عند الذين يحددون لها النصاب هو ربع دينار، وقد اختلف في قدره من الفضة، فقال الحنفية هو 10 دراهم، وقال المالكية هو 3 دراهم، وأما الشافعية والحنابلة فقالوا ليس لنصاب السرقة حد محدد، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل والبيضة فتقطع يده، قال الحبل هنا لا يساوي ربع دينار ولا 3 دراهم ولا 10 دراهم، والبيضة كذلك. وقد أجابهم الآخرون بأن الحبل يحمل على حبل السفينة وهو حبل غالي جدا ثمنه أكثر من ذلك، وأن البيضة المقصود بها المغفر الذي يجعل على الرأس، وهذا يسمى البيضة، المغفر آلة الحرب التي توضع على الرأس تسمى البيضة، وجمعها البيض أو اسم جنسها، وهو لهذا قال الشاعر وذي لجبل لاب الجناح أمامه بناج ولا الوحش المثار بسالم، تدور عليه الشمس وهي كليلة تنازعه من بين ريش القشاعم، إذا ضوءها لاقى من البيض فرجة، إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة تدور بين البيض مثل الدراهم. البيض هذه يوم بيضة وهي المغفر الذي يجعل على الرأس، تدور بين البيض لأن هذه تولل على صاحبها، فضوء الشمس بين رؤوس الجيش كالدراهم من بياضه. وكذلك الأنف إذا قطعت أو أزيلت لعلة أو كانت مفقودة خلقة فإنه يجوز اتخاذ أنف من ذهب. وقد ورد أن رجلا من الصحابة كان قد قطعت أنفه في الجاهلية يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ذهب من فضة فأنتنت عليه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فاتخذها فلم تنتن عليه. وكذلك تحلية السيف، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان له سيف يسمى المخلمة وكان فيه وشي من ذهب. وكذلك تحلية المنطقة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت له منطقة موشية بذهب. وكذلك تحلية المصحف، وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحلون مصاحفهم وقد كره بعضهم ذلك. وكذلك ربط القدح إذا كان مكسورا، وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخرج قدحا كان يشرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا القدح ضبة أو ضبتان من الفضة. واختلف أيضا في الآلة المغشاة من الذهب، مثلا ساعة أو قلم مغشا من الذهب مصبوغ فقط بالذهب وليس فيه شيء من الذهب، هل يجوز استعماله أم لا؟ اختلف فيه على قولين، قيل يجوز استعماله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عما كان من الذهب، وهذا ليس من الذهب وإنما هو مصبوغ بالذهب ولذلك لا يباع بسعر الذهب. وقيل يمنع لأن المقصود به تمام الرفاهية والتزين فلذلك منع. وعلى العموم فإن سبب هذا الخلاف هو الاختلاف في النهي عن الذهب والحرير، هل هو تعللي أو تعبدي، فإذا كان تعللي فإنه يشمل الأحجار الكريمة الأخرى التي لم يرد لها تخصيص، فمثلا الآن لدينا في عصرنا هذا من الأحجار الكريمة ما هو أغلى من الذهب بكثير مثل الماس وغيره، فإذا قلنا إن الحكم معلل فتكون محرمة على الرجال من باب أولى، وإذا قلنا إن الحكم تعبدي لم نتجاوز محل النص. وهذا يدخل في قاعدة فقهية مشهورة هي قاعدة هل الأصل التعلل أو التعبد، والخلاف فيها بين أبي حنيفة والشافعي مشهور، وهي أول قاعدة ذكرها الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول، ولم يصرح في لفظها وإنما قال هل الأوصاف والأحكام أصلية أو من مضى الشارع. هذا هكذا تعبيره هو، وهذا يفهم منه هل الأصل التعليل أو التعبد. وأورد عليه الزنجاني رحمه الله تعالى فروعا كثيرة، وكذلك غيره كابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية في المذهب الحنبلي أورد عليها بعض الفروع، وكذلك الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الفروع على الأصول في مذهب الشافعي أورد عليها قواعد أخرى. المهم هنا أن هذه الأمور هي المستثنات من استعمال الذهب والفضة، وقد كنت نومتها في أيام الصبا فقلت واستعمل النقد بغير مجحف، معناه بغير إجحاف معناه في غير الضرورة، أما الضرورة فحكمها مستقل، لأن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. واستعمل النقد بغير مجحف في الأنف والسيف وسن مصحف وخاتم تسننا يكون بدرهمين فضة فدونه، يكون بدرهمين وأن يكون من الفضة بدرهمين فدونه فما دون ذلك. وأضاف بعضهم المنطقة كما ذكرنا والقدح، واختلف في المضبب والمموه وهو المصبوغ بالذهب، وكذلك ذو الحلقة وهو الإناء الذي له حلقة يحمل بها علاقة يحمل بها إذا كانت من ذهب أو فضة هل يجوز استعماله أم لا. وأما إناء النقد بكامله فإنه لا يجوز استعماله سواء كان ذهبا أو فضة، وهذا في الاستعمال. أما اقتناؤه للملك ولعاقبة الدهر فهذا مختلف فيه، فقيل يجوز لأنه قد يفك به الأسرى، وهو مثل الذهب غير المسكوك لأنه لا يستعمل. مثلا بعض الناس بعض الأغنياء يكون لهم آلات شاهي مثلا أو دلال أو نحو هذا من الذهب أو من الفضة ولا يستعملونها، ولكنها للزينة ولعاقبة الدهر، فهذه مختلف فيها، فقيل تجوز لأنها بمثابة غير المسكوك ما لم يسك أصلا لأنها لا تستعمل، وقيل لا يجوز لما في ذلك من الرفاهية والخيلاء. وفي الحديث أيضا من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه ويأخذ برأيهم، وهذا قد أمره الله تعالى به لأنه قال وشاورهم في الأمر، والرسول صلى الله عليه وسلم هنا كتب أو أراد أن يكتب، ثم لما أشار عليه بعض أصحابه بأن الملوك لا يقرؤون الكتب إلا إذا كانت مختومة عدل عن رأيه واتخذ الخاتم. وهذا دليل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع والألفة وحسن الخلق الذي شهد له الله تعالى به بقوله إنك لعلى خلق عظيم. كذلك فيه من الفوائد الحديثية أنه بمثابة المسلسل، والمسلسل عند المحدثين هو الحديث المقترن بوصف أو حكاية حال أو نحو ذلك. فمثلا شخص الآن يقول حدثنا فلان وهو مستقبل القبلة متربع وكان عنده فلان وفلان، فهذا يدل على تمام ضبطه لهيئة الحديث. والمسلسل قد يكون في كل درجة، مثلا يقول فلان وكان كذا وكذا ويأتي نفس الوصف عن الذي فوقه وهكذا عن الذي فوقه إلى آخره، وهذا مثل الحديث المسلسل بالأولية وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن عبد الله عن عبد الله مولاه أبو قابوس، ويرويه عن أبي قابوس عمرو بن دينار، ويرويه عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة، وهؤلاء ليس لم يصرحوا فيه بأولية، ولكن من جاء بعدهم من المحدثين دأبوا على أن يحدثوا به أول حديث يسمعه الطالب من المحدث، فإذا حدث به يقول حدثنا فلان وهو أول، قال حدثنا فلان وهو أول، معناه وهو أول حديث سمعته منه. وجهة التسلسل في هذا الحديث غير واضحة لكثير منكم، إلا أنها تتضح من وصف أنس بهيئة الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني قال كأني أنظر، فهذا يدل على هيئة تحمل أنس لهذا الحديث، وإن كان حديثا من السنن الفعلية، والسنن الفعلية قليلة التسلسل، ومع قليل منها ما يكون مسلسلا، فالمسلسلات أكثرها من الأقوال، وهي أنواع متعددة كما مثل لها العراقي مثلا في الألفية بأمثلة متعددة، قال حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم إلى آخر أمثلة تسلسل. وفائدته كما ذكرنا التأكد من تحمله وأدائه وضبطه على الوجه الذي استلقاه عليه. ومن فوائده الحديثية كذلك أن رواته ما بين مروزي وهو رجلان محمد بن مقاتل وعبد الله بن المبارك كلاهما مروزي وكوفي وبصري وواسطي، فالواسطي فيه هو شعبة وقد كان أيضا كوفيا معناه جلس في الكوفة فترة وفي البصرة فترة، وأما الكوفي فأما أقصد وواسطي وبصري، وأما البصري فهو قتادة وأنس بن مالك رضي الله عنهما. كذلك فيه انفراد البخاري بمحمد بن مقاتل المروزي، فقد سبق أن بينا أنه لم يروي عنه أحد من الستة إلا البخاري رحمه الله تعالى. وفيه فوائد أخرى سنتعرض لبعضها إن شاء الله تعالى عندما يأتينا، لأنه أورده في مواضع متعددة كما ذكرنا من كتاب اللباس والجهاد وغير ذلك. هنا يقول: من العلماء من نفى المجاز في القرآن، وما حجتهم في ذلك، وما هو محذور من إثباته؟ هذا السؤال قد طرح عدة مرات وقد أجبنا عنه فيما مضى، والجواب عنه على وجه الاختصار أن المجاز أسلوب من أساليب العربية لم يكن معروفا بهذا الاسم في الصدر الأول. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أول من نقل عنه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز من أئمة السلف هو الإمام أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن مهنة، فهؤلاء هم أول من نقل عنهم أنهم قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز. أما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقد روي عنه أنه سئل عن من لدنا وعندنا ونحوها فقال هذا من مجاز القول. ومجاز القول يقصد أن الشخص أن الواحد في الأصل يرجع عليه ضمير المفرد، والله تعالى واحد، ففي بعض الأحيان يأتي الضمير في القرآن على الضمير الموافق للجمع، وذلك لقصد التعظيم، فجعل هذا من مجاز اللغة، لأن الله تعالى واحد قطعا، وضمير الواحد يختلف عن ضمير الجمع، ولكن قد يطلق عليه ضمير الجمع للدلالة على التعظيم والعظم. واختلف العلماء في المجاز على ثلاثة أقوال، فبعضهم نفاه مطلقا في اللغة، قال لا يوجد شيء في لغة العرب كان حقيقة ثم نقل وصار مجازا، وبهذا قال التميمي وأبو حامد من الحنابلة، وكذلك أبو إسحاق الإسفرائيني. وقال بعضهم يوجد في اللغة ولكنه غير موجود في القرآن ولا في السنة، وقال بهذا جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من الحنابلة، وتبعه عليه بعض متأخرينهم، وهذا ما يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كان شيخ الإسلام في بعض الأحيان يميل إليه وفي بعض الأحيان يرد عليه، إنه في بعض الأحيان يقول إذا أثبتناه في اللغة فلا مانع من أن يكون في الكتاب والسنة، فهو يرجح القول الأول بنفيه مطلقا. وعلى هذا كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه دفع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، فنفى أن يكون في القرآن مجاز وإن كان يثبته في كلام العرب. القول الثالث إثباته مطلقا أنه أسلوب من أساليب اللغة، فلا مانع من وجوده في القرآن وفي السنة إذا وجد. وفي الحقيقة أن الأمثلة المذكورة للمجاز في القرآن وفي السنة تنقسم إلى قسمين: أمثلة لا يمكن أن يختلف في أنها من المجاز لأنها ليست على أصل وضع العرب، وهذه لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان، لكن الخلاف في إطلاق التسمية فقط، هل يسمى هذا مجازا أو لا، والخلاف حينئذ لفظي، وذلك مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف حرف تشبيه ومثل أداة تشبيه، فهذا قطعا ليس المقصود أن مثله ليس يشبهه شيء، بل المقصود أنه هو ليس يشبهه شيء، فهذا من المجاز الذي لا ينبغي أن يختلف فيه، وهو المجاز بالزيادة، لأن يعني لدينا أداة تشبيه قطعا إحداهما قصد بها تأكيد الأخرى، ولم يقصد بها أن إثبات المثل لله تعالى حتى ننفي عن ذلك المثل أن يشبهه شيء، لا هذا غير مقصود قطعا. بل المقصود نفي ذلك المثل أصلا، معناها ليس مثله شيء. ومن المجاز، أقصد من أساليب القرآن ما يزعم فيه أنه مجاز وهو قابل لأن يكون مجازا أو لا يكون مجازا، قابل أن يصرف إلى المجاز أو أن يصرف إلى غيره. وهذا يوجد في بعض آيات الأحكام التي حصل فيها الاختلاف، وفي بعض حروف الجر، فمثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، امسحوا برؤوسكم الباء هنا هل هي على الحقيقة أو على المجاز؟ هذا يمكن أن يقع فيه الاختلاف، أمره سهل. القسم الثالث ما ليس من المجاز قطعا وقد غلط فيه طائفة من الناس فعدوه من المجاز، وهو آيات الصفات وأحاديثها. فهذه المجاز لا بد فيه من أمرين، أحدهما القرينة الدالة على عدم إرادة الأصل هو الحقيقة، والثاني العلاقة بين الأصل المنقول عنه والفرع المنقول إليه، وهذه لا يوجد فيها علاقة ولا قرينة، بل الله تعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها، ولم نجد علاقة قرينة تدل على أنه لا يقصد المعنى المتبادر المعروف في اللغة، ولا وجدنا علاقة بين المعنيين على إثبات ذلك المعنى. وفي كثير من الأحيان يكون المعنى الذي يزعمون أنه هو المنقول إليه أنه مجاز غير موجود أصلا في الكلمة، وذلك مثل تأويل بعضهم للاستواء وتأويل بعضهم لغير ذلك من الصفات التي يؤولونها بمعاني لا توجد للكلمة في اللغة. لو فتحت القاموس أو اللسان لا تجد هذا المعنى الذي زعموا أن الكلمة قليلة. وهذا الذي جعل كثيرا من العلماء يتصلب في نفي المجاز هو أن بعض الناس غلط فجعل آيات الصفات وأحاديثها من المجاز، ولهذا عد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المفيد القيم الصواعق المرسلة عد أنواع الطواغيت التي يعتمد عليها الجهمية في ردهم لآيات القرآن والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة طواغيت، وجعل منها الطاغوت الثالث هو المجاز، وما قاله صحيح لكن ليس يقتضين في المجاز، فالمجاز موجود. والقسم الأول الذي ذكرناه لا ينبغي أن يقع فيه الاختلاف، ولذلك الذين ينفون المجاز إذا أتوه قالوا هذا أسلوب من أساليب العربية، والمجاز ليس إلا أسلوب من أساليب العربية، فإذا الخلاف هو التسمية فقط. وأما القسم الأوسط وهو بعض آيات الأحكام التي يمكن أن تؤول هكذا ويمكن أن تؤول هكذا، المجاز فيها سهل سواء أثبت المجاز أو نفيته، قضية تابعة لقناعة الشخص. القسم الثالث ليس فيه مجاز وهو آيات الصفات، لأنك ليس لديك قرينة يمكن أن تصرف بها، لو وجدت قرينة لا مانع لكن لم توجد. الله تعالى أخبرنا بهذا وهو صادق وهو أعلم بنفسه، وأخبرنا بأنه متصف بهذه الصفات، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد أصدق من الله حديثا، فلذلك لا تكون مجازا أبدا. يبقى أن هناك بعض الآيات التي فيها ما يحتمل أن يكون مجازا بالحذف، ويحتمل أن يكون نوعا آخر من أنواع المجاز، فبعض العلماء ينفي المجازية فيها على هذا التأويل، ومنهم التميمي مثلا في قوله تعالى وسير القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، قال سير القرية، هنا القرية تطلق على البيوت والطرق والشجر ونحو هذا، هذا أصل استعمالها، وهي هنا في الآية لا يقصد بها هذا وإنما يقصد بها سكان القرية، فبعض العلماء قال هذا من المجاز، من مجاز الحذف، فسأل القرية معناه سأل أهل القرية، وهذا من المجاز بالحذف وتخلصوا من المشكلة. التميمي يقول لا، المقصود اسأل القرية نفسها، ويكون هذا من باب المعجزة، إذا سألت البيوت والشجر والطرق فإنها ستجيبك من باب المعجزة. وهذا الذي قاله غريب جدا، ليس من الأمور البديهية. وكذلك في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فالإرادة إنما تكون تابعة للإدراك، من ليس يدرك ليس له إرادة في الأصل. فاختلف هل هذه الآية آية من المجاز أو من الحقيقة، فالذين ينفون المجاز يؤولونها، يقولون الجدار له إرادة لكن إرادة تناسبه، وهذا غلو في الإثبات، لأنهم هناك أنهم شبهوه بالباري تعالى، فالله تعالى نحن نؤمن بصفاته ونقول نؤمن بها ولا نبحث في كيفها لأننا لا نعرف له مثالا، ولم يخبرنا عن كيفها، لكن الجدار نعرفه ونعرف أمثلته، فلا يمكننا أن نصف الجدار بما نصف به ربنا عز وجل، لا، إنما نفوض كيف صفات الله تعالى إلى الله لأنه أعلم بذلك. لكن صفات المخلوقين الذين نعرفهم بالنسبة لبعض المخلوقين الذين لا نعرف صفاتهم مثل الجنة والنار، هذه ليس لها أمثلة في الدنيا، صفاتها أيضا نفوض في كيفها إلى الله لأنه هو الذي يعلم. لكن المخلوقات التي نشاهدها يوميا ونعرفها ونعرف تفاصيلها لا ينبغي التفويض فيها لأنها من الأمور البديهية. وحتى إنهم ذهبوا إلى أبعد من هذا فجعلوا يؤولون المجاز الواردة في شعر العرب كلما وجدوا شيئا، مثلا قولوا لقيس: على لاحب لا يفتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا، أولوا وقالوا على لاحب لا يفتدى بمناره، معناه أن له منارا ولكن ذلك المنار صغير لا يفتدى به، وليس هذا مقصودا في اللغة، بل المقصود أن هذا اللاحب ليس له منار أصلا حتى يفتدى بمناره، وهذا من المجاز الواضح الذي لا ينبغي الاختلاف فيه. وبالنسبة للسؤال الثاني، هو قال إسناد حديث صلاة التسابيح، هذا الحديث مختلف فيه، فقواه بعض العلماء وضعفه بعضهم، وهو في سنن ابن ماجه، واختلف في إسناده لأن رجاله ثقات إلا أن واحدا منهم صدوق يهم، فلذلك ضعفه البوصري في كتابه زوائد ابن ماجه، وتبعه على تضعيفه كثير من الأئمة، وقد قواه الشوكاني وبدر الزركشي وغيرهما من كبار الأئمة، ولكن الذي تطمئن إليه النفس ضعف هذا الحديث. هنا يقول: عرفنا أن قتادة سمع من أنس رضي الله عنه، فكيف ذكره البخاري بقوله قتادة عن أنس، يعني بالعنعنة؟ والجواب عن هذا أن البخاري يرويه هكذا، البخاري يقول: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس، فيرويه هكذا كما هو، ولكن يبحث بعد ذلك هل يوجد له ما يقتضي السماع، ووجدنا في هذا الحديث ما يقتضي السماع، وهو أن شعبة قال لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال قتادة أنس، فانتفت شبهة التدليس. والبخاري من كمال ورعه أنه لا يغير ما وجده في السند قبله، وبعض المغاربة يظنون أن مسلما كان أدق من البخاري رحمه الله تعالى، لأن مسلما إذا قال حدثني فمعناه أنه سمع الحديث وحده بالسماع، وإذا قال أخبرني فمعناه أنه قرأ الحديث وحده قراءة على الشيخ، وإذا قال حدثنا فمعناه أنه سمعه في جماعة، وإذا قال أخبرنا فمعناه أنه قرأه في جماعة. والبخاري لم يعتمد هذه، لأنه لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا كما سبق أنه مذهبه، ولكن ليس معنى هذا أن مسلما كان أدق من البخاري في الألفاظ، بل البخاري يترك الألفاظ كما هي. وإذا ورد في بعض صحيحه، وهذا واقع، أنه في بعض الأحيان يأتي بحديث بله العنعنة، وفي ثم يورد الحديث نفسه في مكان آخر فيأتي فيه بالتحديث أو بالإخبار، فالجواب عن ذلك أنه لعله سمعه مرتين أو أكثر، وقد ورد عنه هذا أنه كان يسمع الحديث ثم بعد ذلك يسمعه سماعا ثم يعود إلى الكتاب ويقرأه على الشيخ، فلهذا قد يكون مرة سمع بالعنعنة ومرة سمع بالتحديث، فيأتي بهذا مرة وبهذا أخرى، لا مانع من ذلك. هنا يقول: هل هناك علاقة بين الشهادة وأحاديث الأحاد أو غيرها؟ ما هي أحاديث الأحاد؟ لا بد من القرائن حتى تفيد العلم. بالنسبة للشهادة ذكرنا أنها هي الإخبار عما يمكن أن يقع فيه الترافع، الإخبار عن الخاص الذي يمكن فيه الترافع، وأن الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه، لا يترافع فيه إلى القضاة، وأن عدل الشهادة له شروط كثيرة يختلف الفقهاء في عدها. مثلا يقول ابن عاصم: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، ويعدون له كثيرا من الشروط. وأما عدل الرواية فله ثلاثة شروط فقط هي المذكورة في قول الناظم: عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، ثلاثة شروط فقط: الإسلام والبلوغ وعدم الاشتهار بالفسق، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان حرا أو عبدا، إلى آخر ذلك. بالنسبة للرواية لا يشترط لصحتها أن تكون أحادية، فأحاديث الآحاد منها مقبول ومنها مردود، وذلك بصفات السند. والسنة البحث فيها من جهة السند ينقسم إلى قسمين: بحث في عدد الناقلين، وبحث في صفات الناقلين. فالبحث في عدد الناقلين ينقسم إلى قسمين: عدد طبقات الناقلين، وهذا تنقسم باعتباره إلى سنة عالية وسنة نازلة، وباعتبار عدد الناقلين في كل طبقة تنقسم إلى متواتر وآحاد، والآحاد تنقسم إلى أربعة أقسام هي المستفيض والمشهور والعزيز والغريب، وبعضهم يزيد الفرد، والراجح أنه قسم من أقسام الغريب، أو قد يرد أفراد البلدان وتكون من المشهور أو من المستفيض. وباعتبار صفات السند تنقسم السنة إلى صحيح وحسن وضعيف إلى آخر أقسام هذه، فهذه باعتبار صفات الناقلين وليست باعتبار عدد الناقلين. فإذا قد يكون الحديث منقولا بالأفراد ثم يكون صحيحا، كما سبق في حديث إنما الأعمال بالنيات، فلم يروه بلفظه بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد بالكافة، بل ذكر كثير من المحدثين أنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 نفس، فهذا لا ينافي صحته. أما ما يذكره الأصوليون فيما يتعلق بالعلم الضروري القطعي أو العلم النظري، فهذا بحث كلامي بحث، وذلك أن العلم له درجتان: إحداهما العلم الضروري، معناه الذي لا يناقش فيه شخص عقله بل يقتنع به لأول وهلة، وذلك مثل العلم المحسوس. أنت رأيت شخصا قائما، لا يمكن أن تناقش نفسك هل هذا قائم أو جالس، إذا فعلت فإنك سوفسطائي، وهذه السفسطة بعينها هي مناقشة المحسوس. هذا العلم يحصل من جهات متعددة، منها الأوليات، مثلا أن الفوق فوق أعلى من السفل، وأن الواحد نصف الاثنين إلى آخره، ويحصل بكثرة السماع إذا جاء الكافة الذين لا تجمعهم مصلحة مشتركة ولا سن موحدة ولا مكان واحد، فأخبروا خبرا مما يكون محسوسا سواء شاهدوه أو رووه عن أمثالهم أو ورواه أمثالهم عن غيرهم إلى أن يصل إلى منتهاه، فهذا يسمى بالتواتر ويحصل به العلم الضروري القطعي. وقال بعض الأصوليين يحصل به العلم القطعي ولكن لا يكون ضروريا. لماذا؟ لأن الضروري لا يحتاج إلى مقدمات، والتواتر لا بد فيه من مقدمات. أولا، هل وصل العدد إلى حد التواتر؟ ثم بعد ذلك، هل كان في كل طبقة من طبقات السند كذلك؟ ثم بعد ذلك، هل كان المخبر عنه محسوسا أم لا؟ إذن هذا أمور لا بد من ترتيبها قبل الحكم عليه بالصدق، فحينئذ يكون نواريا وليس ضروريا. أما أخبار الآحاد فإن منها كما ذكرنا المقبول والمردود، والمقبول منها ما كان صحيحا، معناه اتصف رجاله بشروط الصحة المعروفة، يكون عدلا ضابطا تام الضبط عن مثله إلى منتهى دون شذوذ ولا علة ولا انقطاع. هذا إذا حصل فإن الحديث صحيح. صحيح معناه يجب العمل به ويجب اعتقاد مقتضاه إذا كان في الاعتقاد، لكن درجة العلم التي تحصل لك أنت به تتفاوت حتى بين الأفراد. فمثلا إذا كان الحديث الآحاد يتفاوت، مثلا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس مثل حديث ليث بن أبي سليم عن عوف بن أبي جميلة مثلا عن أنس بن مالك ونحو هذا، فهذا وإن كان صحيحا إلا أنه دون هذا. فلذلك وضع مسلم رحمه الله تعالى السنن، قسمها في صحيحه إلى ثلاثة أقسام في مقدمة الصحيح، فذكر أقواما وصلوا إلى نهاية العدالة والضبط واتفاق الأمة عليهم، وهؤلاء حديثهم في الدرجة العليا. ثم دونهم أقوام آخرون لم يدفعوا عن عدالة ولا عن ضبط، ولكنهم دون هؤلاء عند الناس. ثم بعد ذلك الذين اختل فيهم أحد هذه الشروط بأن كانوا مضاعفين أو اختلف فيهم أو اتصفوا بصفة من الصفات المنافية لتمام الضبط إلى آخره، كالغلط والوهم وغير ذلك من الصفات. فأخبار الآحاد قد تفيد العلم القطعي، وذلك إذا احتفت بالقرائن، هذا هو الراجح من أقوال الأصوليين. والقرائن التي تحتف بها قد تكون حالية وقد تكون مقالية. قرائن المقالية معناه مثلا هذا الشخص سمع الخبر من قبل من عدة أشخاص ولكنه غاب عن ذهنه فأخبره به عدل ضابط عن مثله، فإنه حينئذ قد احتجت بقرائن مقالية. وكذلك الآن حديث نرويه بسند كله آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يشهد له بعض الأحاديث التي ليست بلفظه أو الآيات التي ليست بلفظه ولكنها بمعناه، فهذا الحديث صحيح بالقرائن المقالية. لدينا قرائن أخرى هي قرائن حالية، والقرائن الحالية مثل كما ذكرنا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، وهكذا. هذه الآن قرائن حالية، لأن هؤلاء من كبار الأئمة الذين هم مثابة الجبال، وهكذا. هنا يقول ما صحة الحديث الوارد في حق أمير القيس وهو أنه حامل لواء الشعراء إلى جهنم؟ ورد فيه حديثان، أحدهما صححه كثير من الأئمة منهم ابن قتيبة وغيره أنه حامل لواء الشعراء إلى النار، ورد فيه حديث آخر دون هذا ليس بمثابته بالصحة. وقال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قول بلا عيون إن تشبيه بهذه الآية تشبيههم. نعم، بالنسبة لوجه الشبه عند البلاغيين ينقسم إلى أقسام، لأنه إما حقيقة محسوسة بأن كانت مسموعة أو مشمومة أو مبصرة أو ملموسة، أو أن يكون مركبا بين الحقيقة والوهم، أو أن يكون تخيلا محضا، ويمثلون له بأمثلة كثيرة مدروسة في البلاغة مذكورة فيها. والوهم هنا ليس معناه الشيء غير الموجود أو غير المعقول، لكن المقصود الشيء الذي لا يخطر ببالك أنت، أنت الآن لا تعرف رؤوس الشياطين. ومثل هذا، مثل طلع هذه الشجرة التي هي شجرة الزقوم التي تطلع في جهنم فعاذنا الله منها، مثل طلعها برؤوس الشياطين، وهذا للمبالغة والإغياء في النكارة أمر منكر. ولذلك الشخص إذا أراد أن يشبه شيئا يبحث عن، إذا أراد أن يشبه شيئا حسنا جدا شبهه باليواقيت الحمر. يواقيت الحمر ما هي أحد رآها من الحاضرين الذين يشبه لهم، ولكنهم يفهمون من هذا المبالغة في الحسن. وكذلك بالإمكان أن يشبه شيئا في الغاية من التفاهة، شبهه بأمور لا تخطر بالبال، وهذا كثير جدا وموجود في اللغة وشواهده كثيرة. قول يقال أن الشهر الثاني لديه ميل إلى الشيعة، هل ذلك صحيح؟ ما رأيك في عقيدتي؟ نعم، الشهر الثاني رحمه الله كان يفهم من كلامه كثيرا أنه يميل إلى رأي الشيعة، ولكنه ليس من الغلاة الشيعة الذين وصلوا إلى حد الكفر أو المخرج من الملة أو الكفر الذي دون ذلك. وكثير من المؤرخين لا ينجو من نزعة، لأن التاريخ كتابته تتأثر بالدولة التي يكون فيها الشخص. فمثلا السيوطي رحمه الله تعالى وهو من أئمة أهل السنة، إلا أنه في كتابه تاريخ الخلفاء يبدو في كلامه التعصب الكثير على بني أمية، لأنه كان في الدولة العباسية وكان من المقربين من رسالة الدولة في ذلك الوقت، فلذلك لا يسمع كلامه في بني أمية. وكذلك كثير من المعاصرين لا يسمع كلامه في معاصريه، فمثلا ناصر السلاوي كلامه في الموحدين لا يسمع في كثير من الأحيان، بالأخص في أواخر ملوكهم كأبي يعقوب وأبي يوسف يعقوب المنصور ونحو هؤلاء. نعم، وردت أو يمكن أن يكون المقصود أرينيه، معناه مكانه من السطر، لأن الشخص الذي لا يتقن الكتابة يمكن أن لا يهتدي إلى نفس المكان بسرعة بنظرة واحدة، وأراد أن يختصر الوقت فقال أريني مكانها. أنت الآن إذا كان تقرأ في كتاب بين يديك بالإمكان أن تتبع الصفحة وتستخرج كلمة معينة، ولكن تقول لزميلك أريني أين وصلنا الآن فيشير إلى نفس المكان. فلهذا كان الباجي رحمه الله تعالى كما ذكرنا يعتمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب بيده، ويقول إن الكتابة لا تنافي الأمية الثابتة في القرآن، ورد عليه بعض معاصريه وناصره بعضه. تكلمت عن الإرادة، فما قولكم حول من يرجع الزلازل التي تقع خصوصا الآن إلى أنها بسبب إرادة طبيعية؟ لا، بالنسبة للأمور الكونية كلها من قدر الله تعالى وقضائه،
والله تعالى هذه الآيات الكونية ينبغي أن نفهمها فهما يختلف عن فهم الطبائعيين والكفار، فعقيدتنا تقتضي منا أن نقرأها قراءة أخرى تختلف. فالله تعالى يقول ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ويقول تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ويقول تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل ما يأتي من المصائب في الدنيا إنما هو بذنوبنا، والله تعالى يعفو عن كثير من ذنوبنا. وقد يكون الشخص هنا مثلا فذنبه شؤم ذنبه يصل إلى مكان آخر فيزلزل مكان آخر بسبب ذنب هذا الشخص الموجود هنا، وليس هذا من الظلم، ولكنه تنبيه له ليتوب، لأنه لو أتاه العذاب بغتة لم يتوب. فلذلك ينبغي أن نبادر التوبة إلى الله تعالى، وأن نقرأ هذه الآيات الكونية التي يرسل الله تعالى بها تخويفا وتهديدا، أن نعتبر بها ونستفيد منها. فالله تعالى ذم قوما بقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعوذ بالله من الشرك.
قل هل يبدأ بحفظ البخاري ومسلم أولا أم العكس؟
بما تيسر، إذا كان لديه نسخة صحيحة من أحدهما أو يروي أحدهما فليبدأ على بركة الله، ولا مانع من حفظ أيهما شاء.
يقول هل الأوامر في دين الله أقل من النواهي؟
هذا يحتاج مقارنة، والذي يذكره أهل علم التفسير أن آيات القرآن يقسمونها إلى 6000 آية، منها 1000 في الأوامر و1000 في النواهي، فيجعلون الأوامر مساوية للنواهي بحسب العدد، وهذا يقتضي الاستقراء والتتبع، ولم أعلم أن أحدا استقرأ الأوامر والنواهي استقراء جازما يصح من خلاله الحكم بأن أحدهما أقل أو أكثر من الآخر. ولكن يمكن المقارنة في إطار ضيق، مثلا إذا أتينا إلى أركان الإسلام أو إلى كبريات الأحكام التي يكفر بإنكارها، نجد مثلا أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت، والجهاد على قول طائفة من العلماء، هذه هكذا. ثم نجد الكبريات من الذنوب المخالفة التي عليها الحدود، مثلا الإشراك بالله وهذا ضد الشهادتين، ثم ترك إحدى هذه المذكورات التي هي أركان الإسلام، ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الحج وترك الصوم إلى آخره، ثم كذلك الزنا والتولي من الزحف والربا وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق والرياء لأنه الشرك الأصغر والسرقة والقذف وغيرها من كبريات الذنوب، نجد أنها أكثر من المأمورات هنا فيما يتعلق بالكبريات. والله أعلم، صلى الله وسلم على